أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بأفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
اللهم
صل على محمد وعلى آله محمد صل على محمد وعلى محمد كلام فعلا في الدرس الثالث أثار وشبهات وحلول ومن ضمن الشبهات التي ذكرها المصنف الشبهات الفكرية هي أن معطيات التجربة تخالف الالتزام بالدين وتخالف ما يعتقده المتدينون الإلهيون. ومن أمثلة ذلك في علم الكيمياء قالوا بأنه ثبت علميا بأن المادة والطاقة ثابتان ودائمان، وترتب على ذلك قضيتين استخرجاهما من هذه النتيجة، وهي أن كل حادث لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يوجد الشيء من العدم، هذه قضية أولى. والقضية الثانية أن المادة لا يمكن أن العالم المادي لا يمكن أن يعرض عليه العدم، يعني أزلي أبدي وأزلي. هذا مثال من علم الكيمياء، وكذلك مثال من علم الأحياء. قالوا بأن الكائنات الحية إنما نتجت وتطورت من كائنات غير حية، ثم هذه الكائنات التي نتجت اللي هي كائنات حية تطورت إلى أن وصلت إلى الصورة الإنسانية، وصار أدنى نوع الإنسان. وهذا يخالف معتقدات المتدينين من أن الله خلق كل نوع بحده، يعني خلق الإنسان بوحد، خلق البقر بوحد، والحصان بوحد، مثلا هاي باقي الحيوانات السباع. فإذا معطيات هذه الشبهة، معطيات العلم الحديث تتعارض مع معطيات الدين، إذن الدين ليس بصحيح. هذه الشبهة المصنف أجاب بإجابات أربع. الإجابات الأولى والثانية والثالثة تتعلق بالنوع الأول من الشبهات اللي هو بعلم الكيمياء، اللي قالت بأن المادة ثابتة ودائمة ولا يطرأ عليها الفناء. كان الجواب الأول ذكرناه في الدرس السابق بأن أنتم حكمتم أيها الماديون بمقتضى هذا الحكم أن المادة أو الطاقة أزلية وأبدية، ومعلوم أن مصطلح الأزل ومصطلح الأبد نتائج من نتائج علم الفلسفة، أحسنتم، فهذه مسائل فلسفية، وهذه المسائل لا تطالها يد التجربة، وذا لا تطالها يد التجربة، فما عندكم من إمكانيات للمعرفة اللي هي التجربة ليس لها الحق في الحكم في مواطن أخرى مثل مواطن الفلسفة، التجرد، القضايا الفلسفية، أحكام الموجود بما هو موجود. فالحكم بأن هذا الشيء أزلي أو أبدي، هذا الحكم حكم فلسفي ما يمكن أن ينتج عن التجربة. أنتم ميادين المعرفة مالتكم تصرحون بأنها ميادين التجربة، فهذا الحكم مو من حقكم، لا نفيا ولا إثباتا. هذا تقدم. الجواب الآخر الذي يذكره المصنف يقول سلمنا أن المادة ثابتة ودائمة ولا يطرأ عليها العدم، ما يخالف سلمنا، ولكن نقول من بأن المادة وإن كانت دائمة وثابتة وهذا الدوام والثبات لا يخرجها عن كونها ممكنة. وإذا كانت ممكنة فهي محتاجة إلى الواجب. لما؟ لأن ملاك الاحتياج بالممكن هو الإمكان، فالممكن لا زال ممكنا وإن طرأ عليه الحدوث، فما دام يتصف بالإمكان فهو محتاج إلى العلة وجودا وبقاء، فكما هو محتاج إلى العلة حدوثا فهو محتاج إليها بقاء حتى لو ثابت المادة ودائمة بدوامها وثباتها محتاجة إلى علة تمدها بالثبات والدوام، لأنها ممكنة والإمكان علامة الاحتياج وعلة الاحتياج، لا كما قال بعضهم من أن علة الاحتياج هو الحدوث فإذا حدثت بعد ما تحتاج إلى العلة. لا لا لا، ما دامت تتصف بالإمكان فهي محتاجة إلى العلة. نسألكم، هل أن ثباتها ودوامها يخرجها عن الإمكان؟ قالوا لا، هي ممكنة، يعني بمصطلحنا الفلسفي تتصف بالإمكان، هي مو واجب وجود، وإذا كانت مو واجب وجود يعني ممكنة فهي محتاجة إلى العلة حتى بثباتها. نتائج وصلت إلى أنها ثابتة ودائمة، على ثباتها ودوامها بهذا محتاجة إلى العلة، لأن الممكن كما هو محتاج في حدوثه إلى العلة هو محتاج في بقائه واستمراره وثباته بحسب تصريحكم المن إلى العلة. هذا يعني البيان الأول للإشكال عليهم. البيان الثاني يقول المصنف بأن غاية ما يثبت بدليلكم أن المادة ثابتة والمادة قلنا سابقا من أن تحقق الشيء في الخارج يحتاج إلى علل أربعة: علة فاعلية وعلة غائية، لأن علتان خارجيتان، وعلة صورية وعلة مادية لهن علتان داخليتان. فغاية ما يثبت، غاية ما يثبته دليلكم أن الثبات، أن الطاقة والمادة من العلل الداخلية اللي هي المادة والصورة، ومعلوم أن المادة والصورة غير كافية في تحقق الشيء ودوامه وبقائه. مثلا مثالنا إذا تذكرون، قلنا الكرسي اللي هو مثال مشهور بهذا الجانب، أكو علة فاعلية اللي هو النجار، وأكو علة غائية اللي هو الجلوس على الكرسي، وأكو علة مادية اللي هو نفس الخشب، وأكو علة صورية اللي هي الصورة. فالمادة لا تمثل أكثر من العلة المادية والصورية، والمادية والصورية لا يوجدان الكرسي بالخارج. إذا عندنا خشب وعندنا صورة مرسومة بأذهاننا للكرسي، هذا معناه يتحقق الكرسي؟ لو يحتاج إلى علة فاعلية وعلة غائية يلا يتحقق الكرسي. فالعلة الصورية والعلة المادية لا يحققان المعلول ولا يكفيانه، وإنما يفتقران إلى العلة الفاعلية والعلة الغاية والعلة الفاعلية. طبعا مثالنا مال الكرسي هذا يعني بالعلل الفاعلية الإمكانية، أما بالعلة الفاعلية الإلهية فقلنا سابقا من أن العلة الفاعلية هي نفس علة الغائية. أحسنتم، مو شيء آخر. زين، والمعلول اللي هو ممكن، هذا ممكن يعني علامة الإمكان، علامة الاحتياج به لأنه ممكن، فحتى لو تحقق بالخارج، المادة والطاقة تحققت بالخارج تبقى ممكنة، وإذا بقيت ممكنة فهي محتاجة وهذا اللي يفسر أن الممكن محتاج للعلة حدوثا ومحتاج لها بقاء، لأن حدوثه لا يخرجه عن كونه ممكنا، ما يصير واجب بالذات، لا يبقى ممكن، فإذا بقى ممكن فهو يحتاج إلى في كل آن آن مد من العلة الإلهية حتى يكون موجود، وإلا لو رفعت يد الإله عنه عن العلة يخرج من عالم الإمكان. ولذلك العناية الإلهية التكوينية لو ترفع من هذا العالم يلتحق العالم بالعدم، يلتحق بالعدم مجرد ارتفاع، لأن هذا العالم أصلا هو مفتقر إلى الواجب حدوثا، وكذلك مفتقر إلى الواجب بقاء، حتى البقاء هو محتاج في كل آن آن من فيض الوجود منه تعالى. فإذا انقطع هذا الفيض يلتحق العالم بالعدم، هذا اللي يقول المصنف. فإذا ثبت أن المادة والطاقة لها خاصية الثبات والدوام لا يعني استغناءها عن العلة، فتبقى محتاجة إلى العلة. هذا الجواب الثاني، خل نقرأ ونطبق الجواب الوراء. قال: وثانيا أن بقاء كمية المادة والطاقة وثباتها، هذا اللي توصلت إليه حسب النظريات العلمية، هذا لا يعني عدم الاحتياج للخالق، بل كلما طال عمر الكون احتاج أكثر لخالقين. ليش؟ وذلك لأن الملاك والسبب في احتياج المعلول للعلة هو الإمكان، ولا زال ممكن العالم، ما انقلب من الإمكان إلى الوجود الذاتي، هو الإمكان والفقر الذاتي للمعلول، لا الحدوث مثل ما قال بعضهم، قال بأن العالم الممكن يحتاج إلى العلة فقط بالحدوث، وذا حدث بعد يستغنى عن العلة، لا لا لا، لأنه ممكن هو محتاج، وإذا حدث يبقى ممكن فيبقى محتاج، فهو محتاج إلى العلة حدوثا وبقاء. لا والتحديد الزمان، لا الحدوث يعني علة الاحتياج للعلة، سبب الاحتياج وملاك الاحتياج للعلة، لا الفقر الذاتي للمعلول، لا الحدوث والتحديد الزماني. يعني هذا إشارة للخلاف، بعضهم قال، حتى بعض المتكلمين اشتبه وقال بأن المعلول صحيح محتاج إلى العلة، ولكن احتياجه إلى العلة فقط بالحدوث، من يخرج إلى ساحة الوجود بعد ما يحتاج العلة، أي ما يحتاج. أي بلي تفويض، طبعا هذا من هم يصرحون به، هذا من لوازم قولهم. لا لا مش يعني الشيعة ما يقول هيك. فالحدوث قال هو سبب الاحتياج، وذا هو سبب الاحتياج، بعد من وجد المعلول محتاج لو ما محتاج، لازم كلامهم محتاج، لازم كلامهم انه ما محتاج، بس هم يلتزمون بهذا اللازم، ما يلتزمون، بس ما عندهم تخريج فني وعلمي للمسألة. علماءنا قالوا لا، أصلا احتياج الممكن إلى العلة مو بالحدوث، لا لأنه ممكن، وذا كان ممكن فإذا حدث بقى ممكن، لو ما باقي بقى ممكن، وذا بقى ممكن إذن هو باقي محتاج، فهو محتاج إلى العلة حتى بعد حدوثه. هذا على القاعدة، التخريج الفني مالها واضح. أما الذين قالوا بأن الاحتياج فقط إلى الحدوث، هذا مثل البناء يصير البيت أو العمارة من تحتاج إلى الفاعل اللي هو البناء بالحدوث، يبنيها المهندس أو البناء ويوخر، حتى إذا مات المهندس يشبيها العمارة تبقى باقية. مصنف يشير لهذا، يقول ترى الاحتياج لأن الممكن الممكن محتاج لأنه ممكن، التي الاحتياج هو الإمكان، وذا الإمكان الإمكان صفة لازمة للممكن حتى بعد حدوثه، فهو باق على صفة الإمكان، فهو باق على صفة الاحتياج. واضح إن شاء الله. قال هاي العبارة: وذلك لأن الملاك والسبب في احتياج المعلول للعلة. الملاك شنو؟ هو الإمكان والفقر الذاتي للمعلول، لا كما ذهب بعضهم لا الحدوث والتحديد الزماني. وبعبارة أخرى راح يبين الإشكال من طريقة أخرى، يقول ترى هذا المادة والطاقة يمثلان العلل الداخلية للشيء، والعلل الداخلية للشيء كافية في إيجاده وبقائه؟ مو كافية. وبعبارة أخرى أن المادة والطاقة تمثلان العلة المادية للكون لا العلة الفاعلية له، وهما بنفسيهما المادة والطاقة محتاجان للعلة الفاعلية أيضا. أصلا هي من جت هاي المادة والطاقة غير كون أكو موجد إلها؟ فهي محتاجة. فأنت عندما توصلت إلى أن المادة والطاقة ثابتان ودائما، لا يعني أنك توصلت إلى علة الكون، لا، هو من جاء الثبات والدوام أصلا وجود من نجا من العلة. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث على هاي الشبهة، يا شبهة جانسون، شبهة الأحسنتم، شبهة الأولى، مثال الأول للشبهة. قال بأن قلتم أن المادة والطاقة ثابتان ودائمان، سلمنا أن المادة والطاقة ثابتان ودائمان وأزليان، بعد شو تردون؟ طبعا جواب تنزلي، ما يلتزم المصنف بكونهما أزليان. حتى لو سلمنا أنهما أزليان فرضا وتنزلا، فنحن نقول لكم بأن التسليم بأن المادة والطاقة ثابتان وأزليان وأبديان لا يعني أن العالم لا يحتاج إلى الخالق. لما؟ قال لأن العالم غير مقتصر على المادة والطاقة، العالم عالم الإمكان أوسع من ذلك، هناك موجودات غير مادية ولا تتمثل بالطاقة، ومع ذلك جاي تقرون بها أنتم أنها موجودة وإحنا نقر بها. فهاي الموجودات، إذن هاي الموجودات اللي غير المادية تحتاج إلى خالق لهذا الكون، فلا بد أن تلتزمون بوجود خالق للكون. هذا اللي يبدو
الشيخ موافقون بأزلية المادة؟
لا، ما موافق، تنزلا، جواب تنزلي، هو رفض أنه تكون المادة، وراح يرفض بعد إجابات شبهات أخرى، لأنه هاي الأزلية والأبدية بأول جواب قال هذا من أحكام فلسفية، والأحكام الفلسفية لا تكون نتاج لأمر تجريبي، ميدان المعرفة مالكم لا يعطي أحكاما فلسفية أزلية وأبدية. زين. قال وثالثا أن بقاء كمية المادة والطاقة وثباتها، لو سلمنا، حتى لو نسلم بأنها أزلية وثابتة وما عندنا مشكلة، لا يستلزم أن ننفي حدوث ظواهر جديدة. وهذا حدوث الظواهر هذا يحتاج إلى محدث لو ما يحتاج، أو زيادتها ونقيصتها ظواهر الأخرى. وهذه الظواهر يعني ظواهر غير مادية، أمثال الروح والحياة والشعور والإرادة. تذكرون بالدرس السابق قال بأن الإرادة نفسها غير مادية، بل وغيرها من الأمور الأخرى، الحب والبغض والخوف وهكذا، كل هاي أمور مو مادية، ليست من قبيل المادة. هاي الأشياء والظواهر ليست من قبيل المادة، فما يجي بها دليلكم اللي هو الثبات والدوام، كم الثبات والدوام لمن قلتوا؟ للمادة، ذن أمور مادية، فإذا هاي الأمور غير ثابتة وغير دائمة، يمكن أن يطرأ عليها النقص والتجدد والزيادة. وهذا النقص والتجدد والزيادة ايش يحتاج له؟ إلى علتين. قال بل لا يستلزم، وثانيا أن ثالثا أن بقاء كمية المادة والطاقة وثباتها، هاي اللي توصلتوا لها النتيجة، هذا لا يستلزم أن ننفي حدوث ظواهر جديدة أو زيادتها ونقصانها. مثل يا شيخ الظواهر، قال وهذه الظواهر أمثال الروح والحياة والشعور والإرادة وغيرها، ليست من قبيل المادة والطاقة، فما متصفة بالثبات. يعني دليل كم ما قال هذا من الأمور ثابتة ودائمة، لتكون زيادتها ونقصانها منافية لمبدأ بقاء المادة والطاقة. لأن دليل كم بيا مساحة، مساحة الطاقة والمادة، وذني خارجان عن مساحة المادة والطاقة، أمور مو مادية. فإحنا نقول بهاي الأمور الغير المادية بها زيادة ونقيصة، لو لا بها زيادة ونقيصة، ممكن أن نتصور الزيادة والنقيصة. والزيادة والنقيصة بها تحتاج إلى مبدأ، إلى علة، لو لا تحتاج إلى علة. هذا الجواب الثالث. لحد الآن انتهى النقاش مع المثال الأول اللي هو ضربة مثال علم الكيمياء، مثال علم الأحياء اللي هو نظرية داروين، التطور، نظرية داروينية. قال بأنه هاي الأشياء، الأشياء الحية منين وجدت؟ من أشياء غير حية. فعدنا بالبداية من مخلوقات، كائنات غير حية، وتطورت بحسب الزمان، تطورت الأنواع، نظرية تطور الأنواع يعبرون عنها، تطورت الأنواع إلى أن صارت مخلوقات حية، وبعد ما صارت مخلوقات حية تطورت حد ما وصلت إلى الصورة الإنسانية. وهذا يعني، هم قالوا وهذا يعني أن هذا، أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الأشياء بصورها، يعني مو خلق الإنسان بصورة الإنسان، ولا خلق الأسد بصورة الأسد، لا لا، هو بالحقيقة عندنا كائنات غير حية وتطورت وصارت إنسان بالنتيجة. هذا إذن يخالف المقولات الدينية هيك دعاها. المصنف يقول أن فرضية التطور حتى لو سلمنا أنها نظرية فهي غير مسلمة، قابلة للنقاش، وكثير من العلماء رفضوا، جملة كبيرة من العلماء رفضوا نظرية التطور، فإذا هي قابلة للأخذ والرد، مو حقيقة علمية مقررة. ما دام مو حقيقة علمية مقررة لا يمكن تحكيمها على ما ثبت في يعني مقتضيات الدين، هذا واحد. الجواب الثاني وهو الأهم، أن لو سلمنا بصحة التطور، سلمنا بصحة التطور، فهذا لا يعني إنكار المبدأ للتطور، إنكار المبدأ للمادة وللأنواع البشرية وغيرها بعلم الأحياء. ليش؟ يقول لأنه إحنا هاي المادة اللي هي كانت شنو؟ كانت غير حية، وبعدين الكائنات اللي هي غير حية وبعدين تطورت وصارت حية. يمكن أن نقول أنه هو أوجدها الله سبحانه وتعالى وجعل فيها قابلية التطور، فالله أوجدها وجعل فيها قابلية التطور ويد الرعاية عليها حتى صارت إلى الصورة الإنسانية مثلا. فلو سلمنا بنظرية التطور وقلنا بأنها حق، لا يعني نفي وجود الإله، لأنه يمكن أن نقول كإمكان لمسألة علمية، يمكن أن نقول بأن الله سبحانه وتعالى أوجد أصل الكائنات الغير الحية وأوجد فيها قابلية، ليش تطورت؟ غير بها خاصية؟ أوجد فيها قابلية وخاصية التطور وتطورت إلى أن وصلت إلى هذه النتائج. ممكن لو ما ممكن؟ ممكن. فيمكن الالتزام بنظرية التطور ومع ذلك نلتزم بوجود إله للكون وللأنواع بعلم الأحياء، خالق للأنواع، خالق لها نعم بواسطة، هاي الواسطة اللي هو خلق أصل المخلوقات وبالتالي جعل فيها قابلية التطور. يمكن؟ يمكن. فإذن الإيمان بنظرية أو فرضية التطور مثل ما عبر المصنف لا يستلزم نقض فكرة الإله، والشاهد على ذلك أن كثيرا من معتنقي فكرة التطور أو نظرية التطور أو فرضية التطور عبر ما شئت يؤمنون بأن للكون إلهم، يؤمنون بأن للكون، أنا حتى إسلاميين أعرفهم يعني يؤمنون بنظرية التطور إسلاميين، ولكن طبعا يفسرونها بتفسيرات أخرى لأن هي نظرية التطور يعني ما انطرحت بهاي الكيفية، صارت عليها إشكالات وصار عليها نفسها تطورت. فكثير من معتنقي نظرية التطور يؤمنون بوجود إله لهذا الكون، هذا شاهد على أن مجرد الإيمان بنظرية التطور الداروينية لا يعني إنكار وجود الصانع، بل أكثر من ذلك نفس داروين له عبارات موجودة تقر بوجود الإله، نفسه هو صاحب النظرية، هو مو منكر للإله، هو مقر بوجود الإله. نعم فسر حقيقة نشوء الأنواع بهذه الطريقة، طبعا هذا يمكن أن ينساق ضمن الإرادة الإلهية. فإحنا إذا آمنا بفكرة أو نظرية التطور لا يعني أن ننكر وجود الصانع، لا، نقول نعم الصانع موجود وهو أوجد الأنواع ولكن بهذه الكيفية، فهذا كيفية، فنظرية التطور غاية ما تثبته أنها تفسر لنا كيفية نشوء الأنواع وتعددها، لا تنفي وجود صانع لهذه الأنواع. واضح؟ تفضل.
يعني يقولون
أكو عباء
نسيت يعني صاحب النظرية من يقول أصل هذه الأنواع هو خالق الكون، هو يعني هو كون هاي النظرية على أنه يعني أصل هاي النوع هو مو خالق الكون، يعني يجب نوجد سفر
يعني أكو عبائر موجودة أنا قاريها موجودة في علم الكلام الجديد، علم الكلام الإسلامي الجديد هذا اللي طبعته العتبة العباسية ينقل بها يناقش بها نظرية التطور، هل تعارض فكرة وجود الإله لو لا؟ هناك ينقل عبائر من نفس كتابه، كتابة تعدد الأنواع أو أصل الأنواع هو اسم الكتاب، طبعا حسب الترجمة غيروا يعني نفس العنوان أصل الأنواع، هذا الكتاب نقله من عدة نصوص يقر بها بوجود الإله، فجابوا شاهد قالوا هذا شاهد على أنه هو نفسه ما ينكر فكرة وجود الإله، نعم هو اللي طرح بعلم الأحياء يفسر كيفية نشوء الأنواع بهاي الطريقة. طبعا أكو من يقول بأن فكرة التطور هي شنو تعارض فكرة وجود الإله، بس المصنف هذا اللي يقوله. طبعا أكو جواب للشهيد المطهري جواب تفصيلي على المسألة أيضا بأن فكرة الإيمان بفكرة وجود التطور بهاي الطريقة لا ينافي فكرة وجود الإله، فيمكن أن نقول بأن التطور صحيح وثابت، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد التطور بهذه الحقيقة، يعني أوجد المادة وأوجد الأحياء الكائنات غير الحية وأوجد فيها خاصية التطور. شلون واحد يصنع سيارة مثلا وساعة ويصنعها تتحرك نقول يعني لأن السيارة تتحرك إذن ما محتاجة، لأن الساعة تتحرك إذن ما محتاجة إلى صانع.
أي
إذن القرض منين يجي؟ هم يقولوا هذا القرض منين يجي؟ إذا رجعنا قهقري يمكن أن نرجع إلى أصل المادة وأصل عالم الكون هو يحتاج إلى موجود. طبعا هو منافي لبعض النصوص
بس يعني.
لا أقول أنا أقول أصل فكرة الإله ما تنفى بمجرد الإيمان بوجود نظرية التطور. أصل فكرة الإله نعم نظرية التطور مخالفة للنصوص القرآنية صح، مو هذا مو يعني أنها تنافي فكرة وجود الإله.
أي
فهذا اللي قلت أنا وكلامي يعني بالضبط دقيقة. طبعاً قلت لك يفسرونها، يفسرونها كبعض الإسلاميين من العامة أنا شايفهم. عدنان إبراهيم يؤمن بنظرية التطور، دكتور عدنان إبراهيم تعرفون، بس شنو الفسرة مو بهذا التفسير وما يتنزل عن النصوص القرآنية القائلة بخلقة الإنسان بالطريقة المتعارفة. لا أول عدة تقريبا 40 درس أو كذا على هذا الموضوع. المهم فأصل الإيمان بفكرة التطور أو نظرية التطور لا يعني إنكار فكرة وجود الإله، هذا الأصل اللي يقول المصنف. ورابعا أن فرضية التطور بالإضافة لعدم اكتسابها الاعتبار والقيمة العلمية الكافية وقد رفضها الكثير من العلماء الكبار. صح قالوا رفضوا النظرية أو الفرضية فهي مو حقيقة علمية، هذا الجواب الأول، وده مو حقيقة علمية ما يمكن أن تحكم على الحقائق البرهانية الثابتة في إثبات وجود الصانع وأن الصانع وأن الكون محتاج إلى خالق. هذا الجواب الأول أنها مو حقيقة علمية. الجواب الثاني فإنها لا تعارض الإيمان بالله. صحيح تخالف بعض النصوص القرآنية على هذا الفهم، تخالف بعض النصوص بس مو يعني تنكر وجود الإله. وأكثر ما تفرضه هذه النظرية هو إثبات نوع من العلية الإعدادية، يعني أنه شلون تطورت خاصية أكو بالكائنات للتطور، هاي الخاصية تنتج صور متلونة حسب التطور. وأكثر ما تفرضه هذه الفرضية هو إثبات نوع من العلية الإعدادية معدة بين الكائنات الحية، مو علية الإيجاد لا إعدادية، ولا تنفي علاقتها هاي الكائنات الحية بالله الموجود، ما تنفي. شاهد على ذلك قال كثير بعض اللي منتمين لهذا اللي يؤمنون بهذه النظرية هم يقرون بوجود الإله، والشاهد على ذلك أن الكثير من أنصار هذه النظرية، طبعا علماء اللاهوت كثير منهم يؤمنون بنظرية التطور، علماء اللاهوت الغربي يعني المسيحيين والنصارى واليهود، والشاهد على ذلك أن الكثير من أنصار هذه الفرضية شبههم مؤمنون بوجود خالق للكون والإنسان. فإذا الإيمان بالتطور لو سلمنا أنه حقيقة علمية لا يتنافى مع فكرة وجود الإله. هذا بالنسبة للدرس الثالث عشر. الدرس الرابع عشر يذكر به المصنف أصول الرؤية الكونية المادية، أصول الرؤية الكونية المادية، أصول معرفية، يعني أنه هذا الأصل ثابت اللي عليه تنبني أصل الرؤية. يذكر المصنف أربعة أصول، وأصل خامس يقول إحنا ناقشناه بس هذا بعد ما نذكره. هاي الأصول يناقشها المصنف تفصيلا بالدرس اللي هو درس 14. الأصل الأول قالوا بأن الوجود مساوق للمادة، شنو يعني مساوق؟ قالوا كل موجود فهو مادي، وما ليس بمادي فهو ليس بموجود. هذا معنى التساوق اللي يقصدونه. وهنا التساوق بالمعنى الاصطلاحي، التساوق خذتوه بالمنطق لعله اكو فرق بين التساوق والمساواة، المساوقة والمساواة. احيانا اكو تسامح بالتعبيرات، يقول مساوقة ومساواة يقصدون به المعنى الواحد، احيانا اكو تسامح، ولكن بعض الأحيان لا، أكو دقة بالاستعمال، يعني يستعملون الاصطلاحين بحسب الاصطلاح، يعني استعمال دقي مو مسامحي. شنو الفرق بين المساوقة والمساواة؟ قالوا بأنه الفرق بين المساوقة والمساواة، إذا عندنا مفهومين، هذا مفهوم وهذا مفهوم، طبعا المفهومين، من يقول مفهومين يعني متغايرين، مو يعني مفهوم واحد، لا مفهومين، لأن المفهومين يصدقا على مصداق واحد. لحد الآن ما عندنا شيء يسبب الاختلاف، فعندنا مفهوم ومصداق، مفهومين يصدقا على مصداق واحد. قالوا أكو بعد شيء آخر اسمه حيثية الصدق. شنو حيثية الصدق؟ عامل ثالث صدق المفهوم. قالوا إذا كانت حيثية الصدق واحدة فهذا يعني أن المطلب اللي عندنا هو مطلب يسمى المساوقة، إذا حيثية الصدق واحدة. أما إذا حيثية الصدق مختلفة فهذا يقولون مساواة. خلنا نطيب المثال حتى جوز أكتب لكم بالصبر إذا ما اتضح. عندنا مفهوم الإنسان ومفهوم الماشي أو الضاحك، مفهوم الحيوان ومفهوم الماشي، أو مفهوم الإنسان ومفهوم الضاحك، ضاحك طبعا بالقوة مو بالفعل. فمفهوم الحيوان الإنسان عفوا، مفهوم الإنسان يختلف عن مفهوم الضحك بالنسبة للمفهوم ولكن بالمصداق كل إنسان هو ضاحك بالقوة، يعني عنده قابلية الضحك. كل إذن هسه المفهومان شنو؟ مختلفان، والمصداق واحد، فكل قابل للضحك هو إنسان، وكل إنسان هو قابل للضحك، يعني ضاحك معنى قابل للضحك. لحد الآن أكو اختلاف؟ عرفنا بأنه هذا مساواة لو مساوقة؟ لحد الآن ما عرفنا. نجي نسأل هذا الإنسان من يصدق على هذا المصداق، يصدق على الضاحك، الإنسان يصدق على الضحك، ليش يصدق على الضحك؟ نقول يصدق على الضحك لأن الضاحك حيوان ناطق، فحيثية صدق الإنسان على هذا الخارج اللي هو قابل للضحك، حيثية الصدق شنو؟ لكونه حيوان ناطق، لأنه حيوان ما خلنا نكتب على الصبورة هذا المطلب. عندنا الإنسان وهنا عندنا الضاحك، هذا الإنسان يصدق على من؟ على هذا الموجود الخارجي اللي هو زيد أحسنتم، والضاحك هل يصدق على زيد؟ ضحك هل يصدق على زيد؟ فالمفهومان متغايران. المفهومان متغايران والمصداق مال اليوم واحد، مصداق مال المفهومين واحد. هسه نجي نسأل ليش الإنسان صدق على زيد؟ وليش الضاحك صدق على زيد؟ هذا سؤال عن من؟ عن حيثية الصدق. واضح؟ سؤال عن حيثية الصدق. هذا السؤال عن حيثية الصدق إذا كان الجواب عنه مختلف، يعني شو نقول هنا؟ الإنسان يصدق على زيد لأن زيد حيوان ناطق، والضحك يصدق على زيد لأنه حيوان ناطق، لو لأنه قابل للتعجب، يعرض عليه التعجب. هنا بسبب حيثية الصدق، حيثية الصدق التعجب، بينما حيثية الصدق هنا الحيوانية الناطقية. واضح؟ هذا قالوا هاي مساواة. إذا اختلفت حيثية الصدق مساواة، يعني تساوي مصداقا واختلف بالمفهوم واختلف بحيثية الصدق مساواة. أما إذا حيثية الصدق كانت واحدة، يعني الاختلاف بس بالمفهوم، مثل إيش؟ قالوا مثال عادة هم يضربون بالفلسفة الشيئية والوجود. الشيئية والوجود، الشيء الوجود، الشيئية والوجود صدقا على هذا الموجود الخارجي، الخارجي صدقا على الخارجي. ليش؟ طبعا مفهومان، الشيء مفهوما يختلف عن الوجود مفهوما، بس مصداقا هذا هم شيء وهم وجود، فيصدقان على من؟ على الأمر الخارجي. من هنا صدقا نجي نسأل عن حيثية الصدق. شنو حيثية الصدق؟ قالوا حيثية الصدق الشيء يصدق على الخارجي لأنه موجود، والوجود يصدق على الخارجي لأنه شيء. فحيثية الصدق واحدة، حيثية الصدق ما مختلفة. إذا كانت حيثية الصدق واحدة تسمى المساوقة. فالفارق بين المساواة والمساوقة هو الصدق، هو حيثية الصدق. إن كانت واحدة فتكون يكون المفهومان متساوقان. حيثية الصدق إذا كانت مختلفة يكون المفهومان متساويان. الماديين قالوا بأن مثال آخر للشيئية، مثال آخر للمساوقة هو المادة والوجود والمادة. فالشيء موجود، ليش؟ شنو حيثية الصدق؟ لأنه مادي. والشيء مادي لأنه موجود، فحيثية الصدق واحدة. إذن أكو مساوقة بين الوجود والمادة، هاي دعواهم. زين هاي الدعوة، هاي الدعوة اللي ذكروها ليش؟ بعلم المعرفة هناك أكو نقاش، يعني وقع بأنه هل الواقع الخارجي موجود أو لا؟ هل الواقع الخارجي موجود؟ أكو واقعية بالخارج أو لا؟ اختلفت الإجابات. بعض السوفسطائيين قالوا أصلاً ماكو واقع بالخارج، لا أنا موجود ولا الواقع الخارجي موجود، وهاي كلها عبارة عن صور وأوهام، ماكو حقائق في الخارج أصلا. نفوا الواقعية ذول السور السطائية المشككة بأسوأ صورها. أكو بعضهم قال لا، مو الواقع الخارجي ما موجود، هو الواقع الخارجي يمكن أن يكون موجود ولكن ما عندنا الطريق لإثبات وجود الواقع الخارجي. وبعضهم قال أنا أفكر إذن أنا موجود، العبارة المشهورة مال ديكارت، أنا أفكر إذن أنا موجود فأوجد ذاته، وبالتالي هذا الخارج الواقع الخارجي موجود. همين هنا صارت تفسيرات، قالوا إيه هو الذات موجودة بس الواقع عبارة عن صور وهمية لنفس الذات، أنا أفكر أنا وأفكاري موجود أما الواقع الخارجي ما موجود. هاي كلها يعني مذاهب التشكيك، مذاهب مختلفة تقدمت الحالة أكثر من ذلك. قالوا إيه الخارج موجود، عبروا التشكيك، الخارج موجود. إن أهم أكون نسبة من التشكيك، قالوا الخارج موجود غايته أنه لا يمكن إثباته وتحقيقه، قرب وجوده بس ما عندنا دليل لتحقيقه. هذا هم نحو من التشكيك. المرحلة الأعلى بدوا قالوا إيه هناك خارج موجود بس هذا الخارج الموجود شنو؟ الماديين قالوا الخارج الموجود هو خصوص الخارج المادي، أما غير المادي غير موجود. الإلهيين وغير الإلهيين من الفلاسفة قالوا لا، الخارج موجود ويمكن تحصيله، والخارج أوسع من العالم المادي، العالم المادي جزء من الخارج. علماء المادة قالوا لا، هذا أصل من أصول المادة، قالوا أن الموجود بالخارج فقط العالم المادي، فكل موجود بالخارج هو مادي وكل مادي موجود في الخارج، فحصروا الواقع بمن؟ فضيقوا نطاق الواقع وحفوا من غير المادي، بقوا بس المادة. هاي دعواهم، هذا أصل من أصولهم. الأصل الثاني ما صور نقدر ناخده، خلينا نطبق هذا المقدار. قال يمكن أن نتصور الأصول والأسس التالية للرؤية الكونية، راح يذكر أربعة قلنا والخامس يقول إحنا ذكرناه بعد ما يحتاج نكرره. الأول أن الوجود مساوق للمادة. وضحنا شنو المساوقة، المقصود بالمساوقة هنا مو مسامحة بالتعبير، مساوقة بالمعنى الاصطلاحي. زين، أن الوجود مساوق للمادة والماديات، وإنما يعتبر الشيء موجودا فيما لو كان مادة مشتملا على الحجم والأبعاد الثلاث، طول وعرض وارتفاع، أو كان من خواص المادة ليكون تبعا للمادة حتى يكون مادي متصفا بالكمية والقابلية للانقسام، يعني كل مادي قابل للانقسام، فكل موجود عندهم قابل للانقسام. فعلى أساس هذا الأصل ينكر وجود الله لأنه موجود غير مادي وما فوق الطبيعة ومنزه عن المادة. ذولا قالوا لا، احنا ما دام هو مو مادي إذن غير موجود. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني المادة أزلية وأبدية، يأتي والحمد لله رب العالمين.